إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن لله جل وعلا في هذا الدين العظيم مقاصد جليلة ذكرها عز وجل في كتابه الكريم، وجاءت نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تؤيد هذه المقاصد وتعلي شأنها وترفع قدرها وتبعد عنها كل ما يخدشها أو ينقضها. ومن هذه المقاصد الأخوة الإسلامية وتأليف القلوب بين المسلمين وبناء المودة والمحبة بينهم. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا المقصد مقصد الأخوة الإسلامية وتمتين العلاقة بين المسلمين، كان أول أو من أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة. فمن أول ما قام به صلى الله عليه وسلم بناء المسجد وبناء الأخوة الإسلامية، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت الأخوة في ذلك الوقت أخوة أقرب إلى أخوة النسب، فقد كانوا يتوارثون فيما بينهم، ثم نسخ هذا التوارث وبقيت أواصر الأخوة كما هي. وهذا يدل معشر الأحبة على أن المجتمع المسلم يقوم على هاتين الركيزتين: ركيزة علاقة المسلم بربه، ويدل على ذلك مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد أول ما وصل إلى المدينة، والركيزة الثانية بناء الأخوة الإسلامية. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فقد جمع هذا الحديث هاتين الركيزتين، فبدأ بتقوى الله جل وعلا حيثما كان الإنسان، اتق الله حيثما كنت. وإذا ما زل المسلم أو أخطأ أو عصى ربه فهناك باب مفتوح هو باب التوبة، فتحه الله جل وعلا ليعود المذنبون والعصاة إليه، لا يغلق هذا الباب حتى تخرج الشمس من مغربها. فقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم بنى الركيزة الثانية، وهي علاقة المسلم بغيره، علاقة المسلم بمجتمعه، بإخوانه، قال: وخالق الناس بخلق حسن. لذلك نجد شرائع الإسلام ومبانيه العظام تصب في تأييد وفي ترسيخ هذه الأواصر. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الأخوة الإسلامية بكل معانيها، ونهى عن كل ما يخدشها. ومن ذلك معشر الكرام سلامة الصدر للمسلمين، وإحسان الظن بهم، وحمل أفعالهم وأقوالهم على أحسن المحامل. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ففي هذه الآية يأمرنا الله جل وعلا أن نجتنب الظنون السيئة التي يقذفها الشيطان في قلبك إذا ما صدر من أخيك فعل أو قول، فيأتي الشيطان ليجعلك أن تحمل هذا الفعل أو هذا القول على أسوأ المحامل، ليبني بينكما جدارا عازلا، جدار الفتنة وجدار الشقاق. هذا ديدن الشيطان وهذا دأبه. لذلك قال ربنا جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يأمرنا الله أولا بأن ننتقي من الكلام أحسنه ومن الأفعال أجملها، تحسبا وحذرا من أن يستغل الشيطان هاتيك الكلمة أو هذا الفعل فيبني عليها جدار الشقاق ويذكي فيها نار الفرقة. فلذلك أمرنا أولا أن نحسن اختيار كلامنا وأفعالنا حتى نفوت على إبليس هذه الفرصة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وثانيا، إذا صدرت الكلمة من أخيك فاعلم أن القلوب بيد الله، وأن السرائر لا يطلع عليها أحد إلا الله. فبأي حق وبأي سلطان استطعت أن تسمح لنفسك أن تخترق الحجب وأن تقول إنه يقصد كذا ويقصد كذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت حادثة أسامة مع ذلك الكافر الذي قاتل المسلمين في المعركة وقتل منهم مقتلة شديدة، قتل المسلمين وسيفه يقطر بدماء المسلمين، فانقض عليه أسامة بن زيد واختلف معه على ضربتين، فسقط هذا الكافر وسقط السيف من يده، فرفع أسامة سيفه ليهوي عليه، فلما رأى لمعان السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولكن سيف أسامة كان أسبق فقتله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكل القرائن وكل الدلائل وكل الظروف تقول إن هذا الرجل كاذب، بل إن سيفه لا زال يقطر بدماء المسلمين قبل ثواني، وكان حريصا على قتل أسامة وتكميل العدد به، فلما رأى لمعان السيف وهو يعلم أن الإنسان إذا نطق الشهادتين عصم دمه فنطقها. كل الظروف، وأي إنسان صغيرا كان أو كبيرا إذا سألته لقال لقد قالها خوفا من القتل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربينا على عدم كشف سرائر الناس، وأن نأخذ بظواهرهم وأن نكل سرائرهم إلى الله. فقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، لقد قالها خوفا من السلاح. فماذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها صادقا أم لا؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وأسامة من؟ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، ومع ذلك قال أسامة، فلا زال يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني أسلمت حينها. وهذا معشر الأحبة يعطينا درسا ألا نتجرأ على اختراق حجب القلوب، وأن نتحكم ونقول فلان قصده كذا وفلان يريد كذا. إذا كان هذا الموقف الذي كل الدلائل والقرائن تدل على أن هذا الرجل قال هذه الكلمة خوفا من السلاح، ومع ذلك لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذر وهذا التبرير، بل أنب أسامة وخطأه على ذلك، فما قولنا فيما دون ذلك؟ لذلك الذي يسيء الظن بالناس إنما هو في الحقيقة متجرئ على الله ومتجرئ في ادعاء علم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الصور المشرقة في إحسان الظن بالمسلمين تلك الحادثة التي خلدها الله عز وجل في كتابه الكريم، وخلد مواقف المؤمنين منها، وهي حادثة الإفك، إذ اتهمت الطاهرة المطهرة الحصان الرزان عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، اتهمت بالإفك وهي منه بريئة. وكان الناس يتداولون الخبر، فجاء الخبر إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وإلى زوجه أم أيوب رضي الله عنها، فقالت: يا أبا أيوب، أسمعت ما يتحدث به الناس؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه: نعم، وإنه والله الكذب. ثم التفت على أم أيوب وقال لها: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ذلك؟ فقالت: لا والله. قال أبو أيوب رضي الله عنه: والله إن عائشة لخير منك، إذا كنت أنت لا تفعلين ذلك فهي لا تفعله. فأنزل الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، نزلت هذه الآية في أبي أيوب وأم أيوب رضي الله عنهما لما بلغهما هذا الخبر الكاذب، هذا الإفك، رغم تداول الناس له ورغم انتشاره ورغم خوض كثير من الناس فيه، إلا أنهما رضي الله عنهما أمسكا وقالا لا تفعل عائشة رضي الله عنها ذلك، وظنا بأنفسهما وبالمؤمنين خيرا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هكذا ينبغي أن يكون عليه المسلم. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اجتنبوا كثيرا من الظن، إياكم والظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. هكذا يربينا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق القويم. وصح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يحل لامرئ مسلم بلغه من أخيه كلمة وهو يجد لها في الخير محملا إلا وأن يحملها على أحسن محاملها. لا يحل لامرئ مسلم إذا بلغه من أخيه قول ويجد له من الخير محملا، يجد لها عذرا، إلا ويحملها على أحسن محاملها. وكذلك قال عدد من الصحابة والتابعين، حتى قال محمد بن سيرين رحمه الله: إذا بلغتك من أخيك الكلمة فابحث له عن عذر، فإن لم تجد عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. ووالله إن هذا الخلق معشر الأحبة لهو كمال في الدين وكمال في العقل، لأن الذي يحمل نفسه الأحقاد ويحمل قلبه الإحن ويزرع في صدره أشواك الشقاق هو أول من يكتوي بها، وهو أول من يشعر بثقلها. فربما حمل في قلبه الأحقاد تأكل معه وتشرب وتصحو معه وتنام، والناس في سلوى والناس في راحة، وهو يحترق بنار الظنون الكاذبة والأوهام الباطلة، يوسوس له الشيطان لا يجعله يهنأ بصلاة ولا يجعله يهنأ بذكر ولا يجعله يهنأ بنوم، حتى ينظر إلى هذا فيصد عنه ويسمع بهذا فيغتابه. حياته كئيبة محترقة بنار الظنون الكاذبة والأوهام الباطلة. أهو خير أم ذلك الذي يعيش مرتاح البال سليم الصدر، يحسن الظن بالمسلمين، دائم البشر، دائم الابتسامة، يحمل الناس وأقوالهم وأفعالهم على أحسن المحامل، ويكل ما دون ذلك إلى رب العزة والجلال، يكل سرائرهم إلى الله، والله مطلع على القلوب، عالم بالسرائر، إن كان له حق فلن يضيع، وإن كان عليه شيء فلن يهدر، ولكنه في هذه الحياة مرتاح سليم الصدر، يهنأ بطعامه وشرابه وعبادته لربه. أذلك خير أم هذا؟ إن هذا والله لمن كمال العقل قبل أن يكون من كمال الدين. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يبصرنا بأنفسنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها وأتممتها يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق للحق إمامنا وولي أمرنا يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.